إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في صفحة 86 في المحجة البيضاء في قول الراغب يقول، بيعرف الوحي، بيقول أصل الوحي، إحنا وقفنا عند الوحي، والأصل الوحي أو معنى الوحي الأول قبل كلام الراغب في معنى الوحي، إلقاء المعنى في النفس في خفاء، لا يجوز أن تطلق الصفة بالوحي إلا لنبي ذكر الحرارة. أول حاجة بين إيه هي الوحي. الوحي في معناه إلقاء شيء في النفس، لكن لما أقول الوحي وأطلق اللفظ لا يكون إلا النبي، لكن الوحي في اللغة لمعاني، يبقى الوحي عندي لغة وشرعة. في اللغة لمعاني، منها إن أصل الوحي الإشارة السريعة لتضمن السرعة. قيل أمر وحي، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب. يعني إيه بصوت مجرد عن التركيب؟ صوت مجرد عن التركيب لو سمعتي صوت تفهمي منه معنى ومفيهوش كلام. يعني هقولنا الكلام عبارة عن إيه؟ صوت وحروف. لابد أي كلمة عشان دي كلمة يبقى لابد من صوت وحروف، ده الكلام، في حروف في صوت. لو أنا سمعت صوت مجرد عن التركيب مفيهوش التركيب ده وفهمت منه معنى، ده يبقى اسمه وحي. مثلا لو انت سمعتي حد بيصرخ، اداكي حق ايه؟ ان بيستغيث، في مصيبه، في كارثه، في خبر سيء، شخص بيضحك وضحك صوت الضحك فيه عالي، هتفهمي من الصوت ده ايه؟ يبقى صوت مجرد عن التركيب، يعني معنى هيجيلك هتفهميه بغير ما تبقى فيه جمله وعباره، ده يقال عليه وحي. وقيل اشاره ببعض الجوارح، وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الله سبحانه وتعالى بشره بيحيى وأمره أن هو ما يتكلمش 3 أيام، فخرج على قومه وبين لهم وأشار إليهم أنه يسبحوا بكرة وعشية شكرا للنعمة اللي هتأتيهم إلى هي يحيى عليه السلام، لأنه وجود يحيى بين القوم خير القوم، كل إنسان صالح وجوده بين الناس في خير. ومن الغبن والخسارة أن تخسري الصالحين، استطراد كده في النص، أكبر خسارة في حياتك أن تخسري حد صالح. لما يكون في حياتك حد صالح وربنا يعني جعل في طريقك شيء إنسان صالح ما تخسريهوش ولو مقابل حياتك. الأعظم ما يعني يعينك على أمر الآخرة الصالحين، وأعظم يعينك على أمر الآخرة أن حد يكون بيحبك في الله أو يكون فاهم دين على الأقل أو يكون على الطريق، ودي حتة مهمة وللأسف ما ملتفتش إليها. ودايما تعلمي إن الأمر اللي ما اخترتهوش لنفسك يبقى من الله والبركة تأتي فيه، واللي اخترتيه لنفسك وانت عايزاه يبقى فيه هوى، وأبشري بمصيبة. والله أجلا أو عاجلا سنة بيختار لنفسه عنده هوى، وطالما دخل الهوى يبقى خرج الإخلاص من ناحية تانية. اختاريش نفسك أبدا أبدا، لا تختاري نفسك مجلس ولا تختاري نفسك مكان ولا تستشرفي إنك عايزة تدرسي ولا إنك عايزة تصنفي، ما تختاريش نفسك حاجة. هكذا يفهم الدين، لازم نفهم عشان ما نقعش. واضح؟ يا رب يبقى واضح. نرجع لكلام، فشكر نعمة انه زكريا عليه السلام بين لهم انه اشار لإليهم ان تشكروا النعمة. ايه شكر النعمة؟ شكر النعمة انه هيجي لهم يحيى، يحيى ابن نبي، فيبقى رجل صالح. فوجود الصالح في حياتك نعمة، وجود انسان بيحبك في الله اخ في الله نعمة. العمل الصالح مدى واسع، مدى واسع. شيخ الإسلام تيمية مات من اكتر من 700 سنة، كان يكاد يكون منهجه يندثر، يقع خلاص، بدأت البدع والأهواء كان ده، من إخلاصه للدفاع عن السنة الله أحيا ليه مع أعماله وقيد ليه علماء العصر من أول إمام محمد عبد الوهاب اللي بعديه بقى الأحفاد والأحفاد، لغاية لما جاء السعدي ومحمد إبراهيم وابن العصيمين وابن باز والأكابر، دول أحيوا كل منهجه. ده فائدة الإخلاص لله، لله مش لنفسي. فكل ما الانسان يبقى عنده تجرد العمل هيثمر. عارفه هتموتي وهتلاقي عملك شغال، هي ماتت في القبر بس عملها شغال. 5 ده حسن خاتمه لا نزكيها الله، بس لما الاقي 35000 كده جولي من فجاه بيدعوا لي، لا دي جت منين دي؟ هل هي كانت تفكر في يوم من الايام ان ختمتها تبقى كده؟ لا ما تعرفش. اعدادهم بسيطه جدا في معهد القران، مش حد كتير يعرفوهم يعني. ها؟ لكن بص ربنا قيد لها ايه؟ فهمتي؟ ده بركه الايه؟ الاخلاص لله سبحانه وتعالى والتجرد، العمل. وكل ما كان اخلاصك عالي كل ما العمل هيستمر في حياتك وبعد مماتك، ايه هتموت في قبرها يستمر العمل، الى بقى انا ما اموت كمان الموضوع تاني، وحتى لو موت اللي بعدها هيكملوا ويبقى في ميزان حسابات الله. فهمتيني؟ ده بركه الاخلاص للعمل. فمساله الشخص الصالح والحاجه الانسان يكون في حياته انسان صالح او اخ صالح او اخت صالحه، امسكي فيها وعدي عليها بالنواجذ، وما تخليش الشيطان ينزغ بين اخواتك الصالحين عشان يبعدهم عن طريقك. ليه؟ عشان لما تبقي لوحدك يصطادك، يعرف ينقبض عليك كويس قوي، يجيبك من كل حته. لكن لما تبقي في وسط الصالحين هينصحك، هتعملي كده تقول لا غلط، هتعملي كده لا خلي بالك، هتتصرفي كده هتلاقي ايه عون، لكن انت لوحدك هيصطادك حلو قوي يجيبك شمال ويمين. ف قال لهم ان دي نعمه طبعا وجود يحيى. الشاهد انه الوحي ممكن يكون باشاره، وممكن يكون بكلام مجرد عن التركيب، وممكن يكون طبعا بسماع بغير معينه، كسماع موسى لكلام الله. الله سمع موسى عليه السلام، الله كلمه يقينا اعتقادا للسنه، وسمع كلام الله. بس هل راى الله؟ لا، لن تراني كما جاء في القران. او البقاء او القاء الروع كما ذكر عليه الصلاه والسلام، ان روح القدس نفس في روعي الى اخر الحديث، يعني في نفسي القاء حاجه معينه، او الهام كما قال سبحانه وتعالى عن ام موسى، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. الهام هي حاجه من داخلها كده، هتلاقي بصي اعملي كذا واعملي كذا. ما احنا قلنا الوحي هو ايه؟ اعلام في خفاء. الوحي اعلام في خفاء، كما عرفه شيخ الاسلام تيميه قال الوحي الاعلام السريع الخفي. الوحي هو الاعلام السريع الخفي، اما في اليقظه او في المنام. فكل اعلام سريع خفي غير ظاهر يسمى وحيا. ده بتاع شيخ الاسلام تيميه لما اراد ان يعرف الوحي. يبقى اعلام سريع خفي، حاجه بسرعه جات لك تخبرك بحاجه وخفيه يقال وحي، ان كان خير في من الله وان كان شر فيه من الشيطان. يبقى ده معنى ايه؟ ده معنى الوحي. طيب الخلاصه اللي عايزه اوصل لها انه الوحي الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم والسنه وحي. وحي اما بوحي باطن كما قلنا، واما بالقاء المعنى في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ذكرناه دلوقتي، ان روح القدس نفس في روعي، واما افعل كذا وكذا برساله، او اجتهاد بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء اسقطوا دي وده مرجوح، ولكن الراجح ان جائز نبي يجتهد. بعض العلماء حصروا السنه في ان هي وحي من الله اما بالهام او برساله من جبريل. لا، والوحي والسنه ايضا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بس مؤيده بالوحي، يعني اجتهد في مساله معينه ويحكم فيها ولكن هي مؤيده بالوحي. طبعا اللي قالوا ان الوحي عباره عن السنه من الله سبحانه وتعالى، الهام من الله، استندوا لاحاديث هتيجي معانا. لكن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في المساله، نعم، ويؤيده جبريل عليه السلام بالوحي. السيوطي يقول: واحتج من ذهب الى انه لم يسن الا بامر الله، اما بوحي ينزل عليه فيتلى على الناس، او برساله ثابته عن الله افعل كذا بقوله صلى الله عليه وسلم. رأى الشيخان في قضيه الزاني لقوله صلى الله عليه وسلم، او بقوله صلى الله عليه وسلم، الحديث جاء في الصحيحين: لاقضين بينكما بكتاب الله. ايه الحديث؟ وذكر طبعا السيوطي كلمه انا ما اقدرش اجيب اتعدى على متن الكاتب يعني. ايه قصه قال لاقضين بينكم بكتاب الله؟ القصه ان رجلان اختصما عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الاول: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، او اقضي بيننا بما ترى. فقال الرجل: ان ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامراته، فافتديت به بمئة شاة ووليدا، فلما سألت أهل العلم قالوا عليه تغريب سنة وجلد مئة جلدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. فقال: أما الشاة والوليدة فرد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وذهب إلى طبعا هذه المرأة أسألها، فإن اعترفت فأرجمها إلى الرجم حتى موت، إنها كانت محصنة. حكم الزاني ان كان محصن فعليه جلد 100، وان كان وتغريب سنه، وان كان كان غير محصن يعني رأى شاب غير محصن فعليه 100 جلده وتغريب سنه، وان كان محصن فعليه رجم حتى الموت كما رجم ماعز وكما رجم الغامدين. طبعا الحكم في الرجل والمراه سواء التغريب اختلف فيه في المراه. الشاهد انه قال ايه؟ لاقضين بينكما بكتاب الله، الحديث في الصحيحين. السؤال لما قال له عليك جلد 100 وتغريب عام، التغريب مش موجود في كتاب الله صح؟ يغرب بخارج البلد، يخرجه خارج بلده ما يبقاش في بلده، لان الغربه وحشه وليها يعني اثار سيئه. فقال له يخرج خارج البلد ما يبقاش في بلده خلاص. طيب هل التغريب في كتاب الله؟ التغريب مش في كتاب الله، فدل هذا على ان السنه ايه؟ ان السنه بتحكم كما يحكم الكتاب. ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. مفيش اي نزاع بين اهل العلم المعتبرين في هذه المساله. لما قالوا احكمن بينكم بكتاب الله او لقضين بينكم بكتاب الله، قال على التغريب، والتغريب مش في كتاب الله. طيب ايضا اللي رواه الشيخان عن ابي يعلى بن اميه، النبي كان بالجعرانة وجاله رجل نفر اصحابه، والرجل كان متمضخ بالطيب، جاي كده وعليه كل طيب عطر يعني كل جسمه عليه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغيط، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتى برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبه، واصنع في امرتك كما تصنع في هبتك. شاهد الحديث ان هذا الرجل لما جاءه وهو متمضغ بطيب يعني مليان الطيب، ساله انا عملت كده بعد ما احرم، لان احنا يجوز انه طبعا في احكام الحج والعمره اللي تطيب قبل الاحرام، لكن بعد الاحرام لا، هو تطيب اثناء الاحرام، درجه الريحه كلها كانت باين عليه زهر، ولابس جبه طبعا مش لابس لبس الاحرام، فقال له انزع دي واغسل الطيب 3. الشاهد ما ردش عليه على طول، لكن انتظر ساعة يعني وسكت ساعة، فجاءه الوحي. ده السؤال، ده الحتة اللي عايزين نثبت فيها في الحديث، فجاءه الوحي. يعني إذا هو ما ردش على طول، وفي الحديث دلالة على جواز بل يجب على المفتي إن لم يكن عنده علم بالمسألة أن يرجئ المسألة ولا يجيب على الحال. دي من فوائد الحديث. يعني اذا انت سالتي سؤال وما عندكيش علم تسكتي وتقولي لا اعلم، حتى تراجعي المساله وتسالي في المساله وتعودي بالاجابه، لكن لا تتعجلي وتقولي كذا وكذا وكذا، ده مش صنيع اهل العلم خالص. لكن صنيع اهل العلم يقول ارجعني اراجع المساله، ارجعني كذا. لسه كان الشيخ الالباني بيسالوه على مساله ان عمر بن الخطاب لما حفظ البقرة ذبح جزورا، بيستشهدوا بيه على جواز عمل حفل يعني احتفال بجماعة بيتخرجوا أو إن هم حفظوا القرآن، استدلوا على جواز عمل حفلة لحفظة القرآن وليمة بهذا الأثر. الأثر ضعيف، بس الألباني وقتها ما كانش يعرف إنه ضعيف، قال له والله ما حققتش الأثر. لما حقق الأثر أبقى أثبت، لكن الأثر لم يثبت. لكن وقتها قال لهم إيه الألباني؟ قال لهم إيه؟ لا اعلم ان ثبت. قال له طب افرض ثبت. قال لا ما تفترضش، انا ما عنديش اي دليل بعمل حفله قران للمتخرجين، دي من البدع. لكن ان ثبت الاثر على عمر ساعتها نرتب حكم بقى تاني. طبعا الاثر لم يثبت، الاثر ضعيف جدا يعني. فالشاهد انه الالباني، وهو الالباني قال لا اعلم، والجمع بقى كبير جدا والناس واقفه ومستنيين وعايزين ياخدوا منه الحته دي عشان ايه؟ يظفر بفتوى الالباني ويفتي بيها في جواز عمل حفل تخرج للخارجين القرآن، عايز يصفر بيه. ولو الألباني قال اه خلاص من علماء العصر، ما عرفش يصفر بيها السائل لان الأثر ضعيف. لكن انا الشاهد في مسألة قول الألباني ورد الألباني رحمه الله علامة، فقال لا اعلم لما حقق الأصل. ودي شغلته تحقيق الأصل، يعني هي شغلته، ما سألوش في حاجة خارج اختصاصه. فكل دي امور تعرفيها عشان ما يبقاش عندك حرك في صدرك وانت بترجئي او تؤخري الفتوى تقولي لا اعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه افضل بقى من الألباني وافضل الأمة كلها وافضل البشر، سكت ما ردش عليه. اذا الى ان يقول. فشاهد الحديث انه ايه؟ اوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. استدل العلماء جهاز الاحاديث الصحيحه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الا الوحي، لكن عندنا طبعا شاهد اخر انه جائز النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في المسائل، ويجي معانا طبعا. ثم اخرج البيهقي ايضا بسنده عن طاووس ان عنده كتابا من العقول نزل به الوحي، وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدقه وعقول فانما نزل به الوحي. طبعا حديث ضعيف، بس انا قلت برضه انه كلام صاحب المتن ما اقدرش يعني الغيه. وعن المطلب بن حنطب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا مما امركم الله به الا وقد امرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه الا وقد نهيتكم عنه، وان الروح الامين قد نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فاجمله في الطلب. يعني خلاص كل حاجه مقدره، والنبي صلى الله عليه وسلم اي شيء امر به او نهى عنه كله بايه؟ بوحي من الله سبحانه وتعالى. الخطابي بيستدل على ان السنه من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يجتهد من نفسه. انا بدندن ليه حوالين المساله كتير؟ عشان اللي طالعين فيه دلوقتي دول عايزين يهدموا السنه، والشك اللي بدا يقذفوه في قلوب الناس ان السنه، انا عندي قران. السنه دلوقتي الناس بتختلف، والعلماء نفسهم مختلفين، وفريق بيقول الحديث صحيح وفريق بيقول ضعيف. طب وايش عرفني بقى ان الصحيح ده يبقى صحيح، والشبهات اللي تلقى عليكي تبقي واقفه على ارض ثابته وانت فاهمه يعني ايه السنه؟ قوله اتيت الكتاب ومثله معه، طبعا الحديث معروف. طيب اتيت الكتاب ومثله معه. الخطابي بيعلق يقول يحتمل وجهين من التاويل احدهما ان معناه انها اوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما اعطي من الظاهر المتلو. يعني يقول انا اوتيت الكتاب ومثله معه، يقصد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انه اوتي وحي ظاهر اللي هو القران نزل به، واوتي وحي باطن يعني وحي اليه زي ما قلنا الوحي عباره عن ايه؟ الهام او اعلان في خفاء، خلاص اعطي زيه بالظبط في الباطن، ده احتمال. او انها اوتي كتاب وحيا يتلى واوتي من البيان مثله، اي اذن له ان يبين ما في الكتاب فيعم ويقص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب، فيكون وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القران. يعني ده او ده، دول الاحتمالين. ليه يبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لانه تنبأ بهذا واخبرنا بهذا. يوشك رجل شبعان متكئا على اريكته، ياتيه الامر مني فيقول ما وجدناه في كتاب الله حلالا استحللناه او حللناه، ما وجدناه حراما حرمناه، الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه. يعني مش بس القران، لا ايضا السنه. كل دي ادله على ان ايه؟ على ان السنه ثابته، وهذه السنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بها وجوه. طيب عصمه النبي ايضا في التبليغ، تبقى فاهمه النبي معصوم في التبليغ. طبعا قلنا قدمنا الادله وبينا انه الوحي من الله سبحانه وتعالى، لكن عندي قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الطبري يقول يوحي الله تبارك وتعالى الى جبريل، في معنى الحديث الايه يعني، ويوحي جبريل الى محمد، هي دي معناها. اما يوحي اليه الوحي ما يكون قران او اعلام ايه؟ في خفاء. ويقول جل ذكره ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. الايه كما ذكر السعدي فيها ان هي عصمه للنبي، لان مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يامر بطاعته مطلقه ويكون غير معصوم. معايا ولا انت مش فاهم الحته دي؟ يعني ليه الايه دي فيها العصمه؟ ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. ها استنبط العلماء منه ومنهم السعدي ان هذه الايه فيها العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الله جعل طاعتك طاعه النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل يامرنا بالطاعه مطلقا بدون اي استثناء وبدون اي احوال وبدون اي مآخذ، كده طاعه مطلقه. الا ان تكون طاعته مطلقه يبقى يعلم انه مش هيغلط. وامتى ما يغلطش؟ لما يكون مؤيد بالوحي، لانه كبشر لازم يغلط، صح ولا لا؟ وغلط النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاخطاء، وعاتبه الله سبحانه وتعالى في القران. ليه؟ لانه بشر، ما خرجش عن حدود البشر. لكن الحاله الوحيده اللي ما يغلطش ابدا فيها ان يكون مؤيد بايه؟ مؤيد بالوحي. فهمتني؟ طيب. قالت عائشه رضي الله عنها لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. قال لو محمد كان يخفي شيء كان خفى هذه الايه. اذ تقول الذي انعم الله عليه، مين اللي انعم الله عليه؟ زيد بن حارثه، انعم عليه بالاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم تبناه، وكان في بدايه الامر يقال عليه زيد ابن محمد بدل ابن حارثه الى ان جاء حكم التبني. وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يعني الله انعم على زيد بن حارثه بانه ادخله في الاسلام، وانعمت عليه هنا يعني زيد بن حارثه النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه. طب ايه اللي يخفيه في نفسه؟ عشان في اقاويل كتيره ضاله مضله بتضل الناس، ننتبه ليها. طبعا القول الراجح اثار ضعيفه لا تثبت عليها اساسا ولا يليق ان نذكرها اصلا، لكن هي المعنى باختصار ان الله اوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوحى الرسول صلى الله عليه وسلم انه البنوه لازم تنتهي. يعني اراد يعمل يفعل ايه؟ الله سبحانه وتعالى اراد ان يجعل تشريع للامه بعدم البنوه، مفيش حد يتبنى الاخر. خلاص؟ وعشان التشريع ده كان غريب عليهم جدا. وخلي بالك كل ما المساله او الحديثه كانت عظيمه لازم تاتي عن طريق عظيم عشان يثبت معناها الجديد وتمحي الاثر القديم. اصحي معايا. النهارده ابا عن جدا عن اجيال عندهم مساله التبني. اما اجي بقى فجاه كده اقول لهم التبني ده ما فيش، دي مساله عظيمه جدا، عشان الغي الكلام ده وقتي بجديد يبقى لابد ايه؟ شيء عظيم. ايه الشيء العظيم؟ ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ده ابنه، وقلت طب انا هتزوج من ايه؟ من زوجته، هيطلعها زوج. فحصل بينهم خلاف واشتكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ امسك عليك زوجك واتق الله. هو بيقول كده. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ايه معنى بقى دي؟ اهو دي اللي مسكوها العلمانيين والضايعين. النبي صلى الله عليه وسلم ملوش غير يقول له اتق الله، بس ربنا كان اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي انه زيد هيطلق زينب بنت جحش اللي اصلا بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو هيتزوجها. علم ده من الله لكن ما قدرش يقولها، خاف يقول لك ايه يا وحقلة. لو قال لهم كده صراحه، يا جاي يقول له انا عايز اتطلق مراتي، يقول طب طلقها، وبعد شويه يتجوزها، يقول لك الله. ممكن يدخل في قلبه الشك، ما قدرش يقول امر الله صراحه، خاف ايه؟ انه يعني يفتكر ان هو كان مرتب لها او حاجه. العقول قال لهم الشيطان يجري من الادم مجرى الدم، فاكرين حديث الصافيه؟ زوجته لما كانت واقف معاه؟ فخاف من هذا، فالله عاتبه في هذا، قال: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. انت خاف من الناس؟ لا، ربنا امرك بحاجه اعلنها، ما تخافش. هيقولوا عليك ايه؟ لكن بشر، النبي صلى الله عليه وسلم. فهي دي معناه انه عالم انه هيرجع عشان يحصل امر قطع التبني بادله صريحه واضحه ما فيهاش اي لبس. والا لو امر التبني كده انتهى ببساطه لما كانش، يعني جاء الامر كده كان ممكن البعض يلتزم والبعض ايه لا يلتزم، لكن لما رسول الله بنفسه هو اللي يفعل الفعل ده، قوله فعل يقول لهم التبني حرام ويفعل هذا الامر، ويتزوج اللي كان المفروض ابنه بالتبني زوجته، خلاص كده يبقى قطع اي راسبه جاهليه او راسب جاهليه في القلوب من الايه؟ من مساله التبني. دي مساله وده التشريع، وده اصحاب العقول النيره والعلماء اللي وضحوه، اما اصحاب القلوب المريضه فكلامهم لا ينتهي. فالشاهد انه عائشه بتقول كان ممكن يخفي الايه دي ليه؟ قال لانه لو الايه دي ممكن حد يسمعها يفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان في حاجه في نفسه، ها؟ وزي ما قلت كده، وفعلا اتفهمت كده، وفي ناس قالوا كده، قال كان ممكن يخفيها اساس انه يقول الله تخفي في نفسك؟ نفس ايه بقى اللي كنت بتخفيه في نفسك؟ يبقى انت كنت الحاجات الضايعه الشيعه علينا بقى، اصله دخل ولا زينب بنت جحش جميله فوقع في قلبه حبها ضلال مبين. ده لو راجل كريم يا شيخ، شخص عادي كده كريم ومحترم ومتربي، وشاف زوجة ابنه ولا بلاش زوجته، زوجة صاحبه ما يقدرش يرفع عينه فيها، الشخص المتربي اللي عنده اخلاق، يبقى تخلي النبي صلى الله عليه وسلم ينزل هذه المرتبة الدنيئة وحشاه صلى الله عليه وسلم، انه ينظر يعني كلام ضايع يقهو من الضلال. فعائشة بتقول كان ممكن يخفي، لكن ابداها، فما اخفى شيء خالص عن الأمة. وطبعا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح إلي فقال: اكتب، والذي نفسي بيدي ما يخرج منه إلا حقه. اي كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ده عمرو بن العاص كان بيكتب، قال له: انت كل حاجه يقولها النبي صلى الله عليه وسلم تكتبها؟ طب ده بشر ممكن يكتب غلط ويمكن صح. فلما يعني قال كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: الذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق، يعني اشار انه كل اللي بيخرج من فمه هو حق، حق ليه؟ لانه مؤيد بالوحي. وكان يمزح ويقول: الا حقا. وبعد كده نبين السنه ليها ثلاث وجوه عشان تبقي عارف السنه، او الوجوه الثلاثه للسنه، ذكرها الشافعي في كتابه الرساله، وذكرتها هنا طبعا باختصار وشرح مبسط، لان الشافعي ذكرها طبعا طريقه يعني الشافعي بقى. فعرضت ان بس خدت منه التقسيمه ووضحت ايه المساله باسلوب بسيط عشان نفهم يعني. الوجه الاول السنه، ما انزل الله فيه نصا في القران فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل نص القران، ادي اول وجه للسنه عشان تبقى عارفه ايه السنه ليها اوجه. الوجه الاول نبي صلى الله سبحانه وتعالى يذكر شيء في القران والنبي صلى الله عليه وسلم يقول زي مثال الله مثلا يبين التوحيد، مساله التوحيد اعبدوا الله لا تشركوا بشيء، دي قررها النبي صلى الله عليه وسلم في عده احاديث، هي اصلا فين؟ في القران، بر الوالدين في القران ويذكر النبي احاديث، مثلا النهي عن الكذب، حب الخير، فعل الخيرات، كذا، امر معروف، نهي عن منكر، امور كثيره جاءت في القران والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكدها ويبينها بايه؟ في السنه بشيء من المتطور، ده اول وجه للسنه. خلاص؟ يبقى شيء جاء في القران. الحاجه الثانيه ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه نص من القران. سن اشياء ما فيهاش نص في القران، زي ما ذكرنا كده التغريب على الزاني اللي هو الغير المحصن مش موجوده في القران. مساله الاذان مش موجوده في القران. صلاه الجنائز، صلاه الاستسقاء، اعفاء اللحيه، النمص، حاجات كتير جدا، تفريش الاسنان، انواع البيوع كلها. ها؟ كل انواع البيوع لم تذكر في القران، واحل الله البيع وحرم الربا على وجه الاجمال، كل ده لم يذكر في القران، فده الوجه الثاني للسنه. ان مسائل بينها النبي صلى الله عليه وسلم لامته وبينهم ان دي ملتزمين بيها في الفعل والترك ولم تاتي في القران، لكن انا عندي نص مجمل. صحاب العقول بقى بيفهموا الكلام ده. الله جل جلاله يقول: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب يبقى ده نص عام يتحط تحت كل ما اتاك الرسول وكل ما امرك به الرسول، مش لازم يكون موجود في القران. خلاص انتهى، نص عام في كل حاجه. وذكرنا طبعا ان الايه دي وبينا انه لما امراه ابن مسعود راي المراه اللي جت لابن مسعود وقالت له على مساله النمص ونمص انت بتحرم النمص والنمص مش في القران، ذكرنا الحديثين او القصه. بين ايه رد عليه ابن مسعود قال ايه؟ وما اتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. لو قرات القران لوجدت التحريم. التحريم في ايه؟ في اي عامه، مش لازم في القران يقول لك الحشيش حرام والافيون حرام ولا مش عارفه اسمه ايه ده البودره مش عارفه ايه باسامي، مش لازم كل حاجه تتذكر باسم. هو في نص عام ويندرج تحته ايه؟ كل ما يثبت هذا النص او يجد معنى هذا النص. الكلام واضح لاصحاب العقول السديده، ما جاء مجمل في القران وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفيه القيام به بقول الله تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. القرطبي يقول: وانزلنا اليك الذكر، هنا الكتاب خطا، هي الذكر طبعا. وانزلنا اليك الذكر يعني القران لتبين للناس ما نزل اليهم، يعني ايه؟ يعني جاء الكلام مجمل والنبي صلى الله عليه وسلم بدا ايه؟ يفصل: اقيموا الصلاه واتوا الزكاه او نزل الذكر. لما نزل الذكر لتبين للناس، طب هيبين يعني ايه؟ يفصل يعني يشرح. الله يقول: اقيموا الصلاه، هنصلي ازاي؟ يبين للناس. الله امر بالصيام، كيفيه الصيام وبطوله الصيام؟ يبين للناس. بالجنازه، بالوضوء، بكل بقى الامور اللي جاءت في الكتاب. اعتقد ان احنا بينا شيء من ده قبل كده، مساله انه ايه؟ الاجمال والتفصيل، الزكاه ونصاب الزكاه ومواعيد الزكاه، كل الامور دي، زكاه الزروع، زكاه الى اخر كل ده، جاءت الامور مجمله والنبي صلى الله عليه وسلم بينها للامه بنص القران: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. جبت لك طبعا امثله كثيره عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا عندي التقليد بقى، سالت التقليد، هل التقليد يعني يدخل تحت البدع ويدخل تحت الذم؟ لا، ذم التقليد في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع عليه من الكتاب والسنه ما فيهوش مشكله، هذا مجمع عليه اهل العلم، يجوز للعلماء ان يجتهدوا. يجي بقى المبتدا يمسك مساله اجتهد فيها العلماء، خلي بالك ما فيش نص الكتاب صريح، ما فيش نص السنه صريح، فيجمع العلماء على مساله أو يجتهدوا في مسألة أو ياخدوها بالقياس، ليهم طرق ولهم آلات اجتهاد يعلموا بيها إيه اللي يحق في الاجتهاد وإيه اللي لا يحق في الاجتهاد، إيه اللي ينفع في القياس وإيه اللي ما ينفعش في القياس، إيه اللي ينفع في ده مش شغلتك، مش شغلة العوام، ده شغلة العلماء. إن مسألة يبقى فيها خلاف مش واضح فيها دليل من الكتاب والسنة جلي، فممكن إما يكون المسألة مش واضحة جلي فيبقى فيها إجماع، أو واضحة مثلا معينة فيجمعوا عليها، أو أجمعوا على مسألة معينة، أو إن المسألة فيها قياس وقياس أنواع، قياس ده أنواع كثيرة جدا في أصول فقه. طيب القصة دي كلها العلماء لهم رخصة فيهم ان هم يجتهدوا، دي ملهاش دعوة بمسألة البدع، دي ملهاش دعوة بمسألة البدع، لكن ده من التوضيح اللي ربنا قال فيه القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أنا للتبيين. طب النبي صلى الله عليه وسلم بين، والعلماء بيعملوا ايه؟ العلماء ورثة الأنبياء بيبينوا للناس بناء على أدلة، كتاب، سنة، إجماع، قياس، عندهم أمور من خلالها بيقدروا يخرجوا بالدليل، والإجماع ليه دليله في القرآن والسنة، والقياس ليه أدلة من القرآن والسنة، يعني هم ما استعملوش الإجماع والقياس من دماغهم، الإجماع ليه أدلة من الكتاب والسنة، والقياس ليه أدلة من الكتاب والسنة، ففيش حاجة من كده هم بيقولوها من عقولهم أو من عندهم، كله في الآخر إيه منبع واحد ومشكلة واحدة ألا وهي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر يقول: قد ذم الله تبارك وتعالى التقرير في غير موضع من كتابه، فقال: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. طبعا عارفين عدي بن حاتم كان نصرانيا ثم اسلم، لما كان نصرانيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مره، وكان كما يقول: وفي عنقي صليب من ذهب، لابس صليب كده من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعت يقرا في سوره براءه: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. علي بن حاتم بيبين إنه أحوالهم كانت إيه؟ النصارى أحوالهم إيه في الوقت ده؟ وإزاي عبدوا الأحبار؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي رواية وفي أثر آخر قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما نعبدهمش. قال: لا، إذا حللكم شيء استحللتوه، إذا حرموا عليكم شيء حرمتوه. تلك عبادتهم، في رواية تانية يعني في أثر آخر. فهي العبادة مش إن أنا أسجد وأركع، العبادة الطاعة. الأصل كلمة العبادة الطاعة. ألم أعدلنكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ يعني إيه ألا تعبدوا الشيطان؟ ألا تطيعوا الشيطان. فإذا العبادة هي الطاعة. العبادة هي الطاعة، معناها كده. فمعنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما قالوا احنا ما بنعبدهمش، عدي بن حاتم تصور العباده السجود والركوع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان العباده مش سجود وركوع، العباده طاعه الامر وامتثال الامر والنهي ممن يامرك، هي دي العباده. لا، اي حد يامرك بامر يخالف الكتاب او السنه وانت تعيب عبدتين مش لازم تسجدي له، ده كلام القران ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. هل في حد سمعت ان في حد كان بيسجد للحبر بتاع اليهود او للقس النصراني؟ ما حدش بيسجد له. امال الارباب بيقول هذا معنى التحليل والتحريم، يبقى الطاعه، يبقى اتخذوهم ايه؟ ارباب. واضح الكلام؟ طب يبقى ما يعني اصل المشكله في ايه بقى؟ ان الكلام بيبقى مفهوم جميل قوي، ده اللي لمسته في الطلبات يعني، واللي اشرح الكتاب جميل قوي، وتاخد الاخت الكتاب زي ما هو كده تروح تشرحه برضه، لا مش جميل، مش جميل، لكن يعني المشكله الكبرى في ايه؟ في الاسقاط. المشكلة الكبيرة ان الكلام بيتقال زي ما هو كده، بس الاخت نفسها اللي بتتكلم او اللي بتشرح مش عارفة تسقط ده، لا على نفسها ولا للاخرين. هذه الطامة الكبرى، يعني هي بتشرح كتاب مش عارفة تسقطه على نفسها، مش عارفة، وتخرج من المعهد بالسواد ولابسة ومفروض ان هي يعني قطعت بيعا في العلم، وبعدين تيجي تقول لها بدعة وسنة تقول لك لا بس هي حاجة تشجيع، بس انا بقولهم ده كويس، وتكون درست كتاب عشرات الكتب زي دي، درست عشرات الكتب درستها زي دي في السنه والبدع، لكن على ارض الواقع ما بنعرفش ننفذ. انا مش عارفه ايه السبب، عدم فهم، ذنوب، معاصي، هوى، انا مش عارفه. فهي القضيه احنا بنقول اهو. طب السؤال بقى اللي تساليه نفسك، يبقى انا المفروض اخرج من الحلقه دي بحاجه واحده بس، ان الامر والنهي لا يكون الا من الله. عندي دليل من القران، عندي دليل من السنه، لا اتمر بامر ابدا فيه مخالفه لشرع الله، والا اللي امرني ده هيبقى رب بالنسبه لي. عايزين نسكت ده على انفسنا. لان الكلام جميل، بس ساعه الواقع تاخد الامر من الزوج، وتاخد الامر من الام، وتاخد الامر من الاب، وتاخد الامر من الشركه، وتاخد الامر من النفس. نفسها بتامرها بسوء، تقول لها حاضر انت بس اموري وانا اجي جاي، انت بس شاوري هتلاقي السوق كله. عملت نفسها، الاسقاطات واضحه مفهومه، يبقى لا تطيع نفسي ولا تطيع هوايا ولا تطيع حد خالص، لو انا فاهمه يعني ايه سنه وبدع، والا هبقى دخلت في تحت النص ده، تحت هذا الذم، يقينا هتكون دخلت تحت هذا الذم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، كل من اتخذ حد او عبد حد من دون الله او اخذ امر من دون الله فهو عابد له. وعندك الحديث طبعا: تعز عبد الدرهم وتعز عبد الدينار. فالعبوديه مش حصر في السجود والركوع ولا الصلاه للمعبود، لكن العبوديه اشمل من هذا. فافهم واعلم انه الامر ما يكونش الا الله سبحانه وتعالى، واي امر سواء كان من نفسي الاماره بالسوء، او من هوايا اللي هيضلني، او من زوجي، او من بنتي، او من اي حد على وجه الارض. الامر ده مخالف لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وافي الامر ما فيهوش مخالفه، ده كان على الله. ده عشان اعرف اسقط الكلام، ما يبقاش كتاب درسته امتحنت فيه وبعدين اخرج في بعد كده بره نشوف الاحوال يعني. اسال الله يصلح حالنا. طيب وقال عز وجل: كذلك ما ارسلنا من قبلك من قريتين من نذير الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. وفي الايه اللي بعدها على طول: وان اثارهم مهتدون. طيب الـ 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 الايه دي قال فيها ابو عمر بن عبد البر: احتج العلماء بهذه الايات على ابطال التقليد، ولم يمنع كفر اولئك من جهه الاحتجاج بها، لان التشبيه لم يقع من جهه كفر احدهما ايمان الاخر، وانما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجه المقلد. يعني هنا لما الله سبحانه وتعالى قال في القران: ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مهتدون ومقتدون، يعني اللي منعهم من الايمان وظل على الكفر ايه؟ مش الكفر، مش حبهم في الكفر، امال ايه؟ تقليد الاباء. طب والله بيحصل دلوقتي كده، والله بيحصل كده، بس مش عارفين احنا نسقط الكلام ده على انفسنا. يعني هي التقليد بس. لو جيت النهارده وهاجي معانا بقى في البدعه، ندخل على البدعه، اي بدعه واجي امنعها تقول لك اصل احنا كده عددنا سلو بلدنا. انت عايز تعمل مشكله في العيله؟ طب ما هو نفس منهج الكفار، هم ساعتها على فكره ما كانوش متمسكين بالكفر، هم تمسكوا بايه؟ بالعادات والتقاليد. ومش فاهم، مش فارقه معاه، مش فارقه معاه الصنم ده، مش بيحبه قوي يعني خالص، وعارف انه لا يضر ولا ينفع، وفاهم الكلام ده، او يعني ان هو واسطه ينفع الى الله، لكن مش هو اللي خلق يعني، ولا هو اللي ولا هو اللي رزق ولا كل حاجه، لكن هو واسط. ما نعبد الا رب الله زلفى، يعني هو مش مهتم قوي بالصنم. امال ايه اللي منعه؟ اللي منعه التقليد. يبقى منعه هنا من الاباء، منعه من اتباع الحق وظلوا على الكفر بالتقليد. اصحي بقى، اصحي معايا، انا مش عايزه النصوص دي. اه ده الكفار الوحشين، مش احنا، لا احنا. حاجه عجيبه جدا. اه وهي كده المشكله، بنسمع الايات دي او نقراها، اه كفار الحمد لله على نعمه الاسلام. ايوه الحمد لله على نعمه الاسلام، بس انت بتقع في ده، مش لازم اكفر، بس بقع في ايه؟ في ذم التقليد اللي هو الحول بينك وبين الوصول الى الله سبحانه وتعالى كما يحب الله ويرضى. طبعا الاثر بتاع ابن عباس المشهور انا ذكرت اكثر من مره، انه لما كان ابن عباس يرى ان التمتع على الحج واجب، وبعض العلماء قالوا ممكن يعني كله، فتنازعوا وراحوا لابن عباس وقالوا له يعني احنا نرى ان ممكن الافراد وممكن كذا. قال: يوشك ان تقع عليكم حجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله وتقول لكم قال ابو بكر وعمر. القصه طبعا انا يعني قلناها وذكرناها مرارا، واستدل بكلامه على النبي قال: لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهد فحله. فاحللنا، فقالك الله، يبقى النبي تمنى التمتع، وطالما تمنى التمتع يبقى واجب. كان عند ابن عباس انه واجب، هو مش واجب، هو التلات نسك. هو النبي يعني صلى الله عليه وسلم بيرى ده افضل حاجه، افضل الانساك نسك التمتع اللي طالع حج يعني، لكن في افراد وفي قرار، كله مفيش مشكله، جماهير العلماء على كله جائز، وان كان الافضل النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، لكن مش واجب. تنازع المهم اللي انا مش مساله الحج دلوقتي، انا يعني في الايه؟ في القصه اللي حصلت، فريق او بعض الصحابه تنازعوا وسمعوا من ابو بكر وعمر ان هم يقولوا ممكن ده ممكن ده، راحوا لابن عباس، وابن عباس يرى ان هو واجب، فلم يوشك ان توقع عليه حجاره من السماء. ده اللي انا عايز اقف عليه، مش النزاع في مساله اي الانساك افضل، مساله انه ذهبوا لابن عباس وقالوا له كذا. ليه دعا عليهم؟ لما قالوا له ابو بكر وعمر، قال لهم يعني اقول لكم قال رسول الله وتقولوا ابو بكر وعمر. انا للاسف ده الحقيقه كل ما امر عليه بحس ان شعر راسي ده بيقف، والله شعر راسي بيقف. يعني ابن عباس بيرد قول ابو بكر وعمر، ابو بكر افضل رجل في الامه بعد الانبياء، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، عمر الرجل اللي بعده في الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بشهاده رسول الله، ومع كده بيقول له دعا عليهم لما قالوا ابو بكر وعمر. نفسي بقى الاثر ده نعرف نطبق، والله ما بنعرف، مش انتوا فاهمين كويس قوي؟ طب عدي كده شهر اتنين تعرض عليك مساله، اجي اقول لك بس انا عندي ناس تقول بس انا استفتيت الشيخ فقال لي. لا يوشك تقع عليك حجاره من السماء بقى يا شيخ، والله من عيله لقول ابن عباس. اقول لك قال رسول الله تقول ايه؟ قال الشيخ. والشيخ ده بقى يكون مثلا معروف او مش معروف او مجهول او يعني اي حد في اي مكان يقول لها تقول لك اصل الشيخ ايه؟ ده ممكن يخرج من العوام، ماشي نعذرهم بقله علمهم يعني وعلى قدهم، ماشي يعني برضه نلتمسهم اعذار، بس واحده جت وفقهت وعلمت وجلس في مجالس العلم وتشرح لها كتاب، وبعد ما تشرح لك الكتاب ده تمر عليك الايام والوقت، وبعدين يجيك سؤال تقولي لي ايه اصلا سالت وقالوا لي خلاص، يبقى الكتاب ما كانش ليه لازمه، ولا الدروس استفدنا بيها شيء، ولا عرفنا في اي في حاجه. لا انا عايزه اطبق على نفسي قبل ما تسالي الشيخ او العالم او اللي بتستفتيه او المعلمه، اي حد تسالي سؤال يبقى انا عندي ايه دليل من الكتاب والسنه، لكن لا اكتفي ان حد يقول لي وارد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكله بتيجي منين؟ الرد بيجي منين؟ رد الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي مساله الاستحسان، ودي اخطر ما في المساله، وهنبينها لما نيجي على البدعه. هي بتستفتي الشيخ، بتسال معلمه، بتسال اي حد يعني، والرد بيكون شيء حلو، هي شايفه انه مش وحش. يعني ايه المشكله؟ طبعا ده لقله العلم او للهوى، مفيش غير حاجتين. يعني ايه اللي بياخد كلام بدون دليل حاجه من ده جاهل بالحكم، لانه صاحب هوى، يعني علمت الحكم لكن هي صاحبه هوى، ودي اصعب. الصنف الاول اسهل، لان الصنف الاولاني اللي هو جاهل، اول ما يزيل الجهل خلاص بيزعل الى امر الله. لكن المشكله في الصنف الثاني اللي هو متبع هوى، دي هي اخطر ما في المساله. الشافعي يقول اجمع العلماء على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. كلام واضح اهو، عشان يبقى ده حج علينا وقيام. استبانت السنه لم يكن له ليدعها لقول احد، اي حد في الدنيا. ما ينفعش يبقى عندي دليل من السنه واتركها لاحد. وقال ربيع سمعت الشافعي يقول اذا وجدتم في كتابي خلاف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلته. وقال إذا صح الحديث بما يخلف قولي أو يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحق، فاضربوا بقولي الحق. ده الشافعي يقول كده. لا أداكي حاجتين، أول حاجة قال مفيش لحد على وجه الأرض كلها يبقى معاه السنة ويتبع كلام حد، مفيش عذر أمام الله. الحاجة الثانية يقول لو أنا اجتهدت في مسألة وطلع اجتهادي ده مرجوح، يعني في حديث اقوى منه، قال اضربوا بكلامي الحائط كانكم ما سمعتوش حاجه. ده الشافعي يتبرأ من نفسه اذا ذكر شيء ها يخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول الاكابر اللي ارادوا النجاه لهم ولغيرهم. فكان الشافعي ما بيعملش لنفسه ولا هواه، بيقول الكلام يكون موافق للسنه. مالك يقول ايه؟ كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل شيء. مالك طبعا مشهور. وابو حنيفه يقول انا بجيب لك اقوال الائمه الاربعه، اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل اذا قام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لقول ايه؟ لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل اذا كان قول الصحابه يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابه. ده ابو حنيفه. كلام يخالف كتاب الله سيبوه اتركوه، كلام يخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه. قالوا طب والصحابه؟ والصحابه اللي يعلم ان الصحابه دول افضل ناس وخير البشر واخذوا العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ابو حنيفه. النهارده بيجي ابو حنيفه يقول مساله، تيجي تقولي مثلا واحد ايه؟ اي مساله حكم فيها ابو حنيفه باجتهاد وانا عندي نص. مثلا يقول لك ابو حنيفه يجوز زواج السيد من نفسه. ممكن يتجوز نفسها. ده مثلا ابو حنيفه ما. فاقول له اختي لا يجوز وحرام. فتقولي لا بس مذهب ابو حنيفه. لا بس رسول الله بيقول، وابو حنيفه نفسه بيقول لو كلام يخالف رسول الله ما تاخديهوش. يبقى انت كده مش متابع ابو حنيفه، انت متابع هواك. ليه؟ لان هو اللي قال لك لو كلامي يخالف سنه رسول الله ما تاخديهوش. طب هو كلامه خالف سنه رسول الله؟ يعني كان بيخالف سنه رسول الله؟ لا، ابو حنيفه مذهبه مذهب اجتهاد، ويقول عليه اصحاب الراي. يعني ايه اصحاب الراي؟ لما استبنتش ليه السنه بيجتهد فما وصلوش الحديث، فقال جواز السيد، او وصل له الحديث واجتهد وقال ايه انه ده للبنت الصغيره. يعني ليه ادله؟ عنده ادلته، لكن الادله دي مخالفه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يخالف سنه الرسول عشان ان يخالف سنه رسول الله ابو حنيفه، مستحيل، ده امام الائمه. امال عمل ايه؟ هو اجتهاده يرى ان النص اللي جاء في عدم زواج البنت النفسيه دي في البنت مش في الايه؟ مش في السيد. اهم كده هو يرى ده. فبناء على هذا قال ما قال او افتى بما افتى، بس هو نفسه اللي قال لك لو كلامي يخالف السنه، يعني استبان لك نص ثاني في ان عدم جواز السيد، ها يبقى اتركي قول ابو حنيفه. ولما تيجي يوم القيامه تقول له ابو حنيفه قال، لا ما مش هينفع لانه جالك النص. ابو حنيفه يقول لك ما عرفتيش يوم القيامه. ليه؟ لان انا قلت لك لما تملك السنه ما تاخديش كلام، انت اتبعتي انا هواك ما اتبعتينيش انا، لو اتبعتيني كنت تركت اللي انا قلته. والشافعي يقول لك لو اتبعتيني كنت تركت اللي انا قلته، ده مساله مخالفه للسنه. واحمد كذلك ومالك كذلك، فاهمين القصه ولا مش فاهمينها؟ يعني الائمه الاربعه بيتبرؤوا من اقوالهم اذا خالفت السنه. هياتي المبتدع يوم القيامه اقول له ده انا ادلتك، مش شافعي او حنيفه او مالك، اقول له انا ما اعرفكش لان انا قلت لنفسي ما تقلدنيش الا فيما يطابق الكتاب والسنه. فهمتني؟ اه. اذا المساله اذا استبانت السنه ما ينفعش ان انا اجتهد في مساله اقول ايه؟ اصل ابو حنيفه قال، اصل الشافعي قال، اصل مالك قال، كلهم ائمه وهم نفسهم بيقولوا، كل يؤخذ بقوله ورد. ممكن اجتهد في مساله ويصيب، ممكن اجتهد في مساله ويخطئ. بشر. دي امور المفروض انها تبقى اجليه واضحه. الامام احمد اخر بقى الائمه الاربعه قال: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك، لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ده كلام الامام احمد. قال عجبت، واحد عارف الاسناد، وسفيان الثوري عالم طبعا في الحديث، وانه ازاي جالك الاسناد صحيح وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تترك الاسناد لقول احمد. لقول احمد، النهارده بيستدلوا على قول احمد باثار ضعيف عن احمد، يقول لك احمد قال ممكن نتوسل مش عارفه بالاولياء، واحمد قال ممكن نعمل ختم القران، واحمد قال، ويجيبوا اثار ضعيفه، اولا مش ثابته عن احمد، ولو ثبتت تبقى باجتهاد، او هو سند احمد نفسه الحديث بعد كده بان ضعفه، فهو احمد نفسه بيتعجب، بيقول الله، طب اذا كانت السنه صحيحه تتركه لقول فلان وفلان؟ قال طب احذر بقى، هو نفسه بيحذر امام احمد اهو. اللي هيزيغ عن هذا الامر وهيترك هذا الامر قد تصيبه فتنه. قالوا ايه الفتنه؟ الشرك، يموت على غير الاسلام. لا احد يدري كيف يموت وعلى ما يموت طبعا. وعن الفضيل احمد يقول بن حنبل: نظرت في المصحف وجدت طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن امري الايات. 33 موضع في غيره من العلماء ثبت انه اكثر من كل هذه المواضع، فطبعا يبين انه الكلام يعني عجيب جدا. ابن القيم يقول في شرح قول الله تعالى: يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما تقدميش ابدا بين يدي الله ورسوله. يعني ايه لا اقدم بين يدي الله ورسوله؟ يعني ما اقدمش قولي وعقلي واجتهادي واجتهاد شيخي واجتهاد اللي بجيبه على النت مقابل قول الله ورسوله. النص صريح بالتحريم، النص صريح بالتحريم، ما ينفعش اجي احلل. ما ينفعش النهارده النص صريح بالنمص: لعن الله النامصه والمتنمصه. النص صريح، وبعدين اسيب هذا النص الصريح والجا لايه؟ لاجتهاد ناس شيوخ متاخرين او متقدمين، علماء او غير علماء، اصحاب هوى او مش اصحاب هوى، ايا كان الشخص اللي اجتهد في المساله، انا عندي نص صريح: لعن الله النامصه والمتنمصه. انتهى انتهى. اقدم ازاي بين يدي الله ورسوله؟ ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ينعن شيء ثم ابحث عن مخرج عشان احلله؟ ازاي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله؟ وما اكثر النساء دلوقتي اللي اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون الله، بعت دين عشان يبقى شكلها حلو، بعت اخرتها ودخلت تحت اللعن عشان جوزها يرضى عنها، ولن يرضى عنها، لان الرضا بيد الله والقلوب بين اصبعين واصابعه سبحانه وتعالى. فانا عندي نص، ازاي اترك النص واذهب الى اجتهاد شخص ايا كان مكانه هذا الشخص؟ يعني سبحان الله، يعني لا تقول حتى يقول، ولا تأمر حتى يأمر، ولا تفتو حتى يفتى، ولا تقطع أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. طب مسألة كده استطراد وسريعة، هل الجاهل يعذر بجهله فلا يحاسب على الإطلاق ولا إيه؟ الجهل نوعين، الجهل نوعان: الجهل بالحكم والجهل بالتحريم. إن كان الجهل بالحكم لا يعذر الجاهل بجهله. ليه؟ لأن إذا رجمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش عارفين إن الزنا حكمه رجم حتى الموت. رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زريت بامرأة فلان، ها، وأتيت حراما. قال له: أنا أتيت حراما. وما كانش يعرف الحكم، أقام عليه الحد ورجمه حتى الموت. إذن الجهل إن كان بالحكم لا يعذر صاحبي ويأثم ويحاسب، ودي الحتة لو أعمل مسلمين. إن كان الجهل بالحرام والحلال هو ده اللي يعذر بجهله، فهمتيني؟ لا يحاسب على هذا الجهل. مثال: واحدة امرأة راحت تبدل الذهب عند راجل بتاع ذهب، وعمرها لا حضرت فك بيع ولا تعرف حاجة ولا حد قالها حاجة، وراحت سألت لعم قد دي واديني دي، راحت ادها الفرق، ما تعرفش إن ده ربا فضل، ما تعرفش إن دي صور من صور الربا الفضل، وعملت كده، دي جهلة بإيه؟ لا، جهلة بالحرام والحلال مش بالحكم. هي مش عارفة ده حرام، دي نقول لها إيه؟ تعذر بجهلها إن لم تقصر في طلب العلم، حط تحتها خط. إن لم تقصر في طلب العلم. نحن مأمورون إن إحنا نعرف ديننا. طبعًا أمر. ما قصرتش وتبحث، لكن فاتت على مسألة زي دي، ما تعرفش. هنا نقولها إيه؟ عافي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. الخطأ والنسيان هو إيه؟ الخطأ يعني الجهل. الخطأ هنا يعني إيه؟ الجهل. الجهل هنا وقع بإيه؟ بعدم علم بالتحريم. هو ده اللي يعذر صاحبه ولا يؤاخذ. فهمتيني؟ أما الجهل بالحكم لا، صاحبه يؤاخذ. النهارده المسلمين مش عايزين يجوا دروس العلم، تقول لك أصل أنا جبت درس العلم بقى وسمعت وعرفت الكلام ده، بقت حجة عليا وبعدين إيه اللي هيحصل؟ هتحاسب. لا يا حبيبتي، أنت هتتحاسب، جيتي أو ما جيتيش. لأن جهلك بالحكم مش هيعذرك، أنت تعرفي إن ده حرام وده حلال. مفيش كلام. اللي بيكذب عارف إنه حرام، واللي بتغتاب عارف إنه حرام، واللي بيرأي عارف انه حرام، واللي بيسرق عارف انه حرام. الحرام بين، الحلال بين، الحلال بين والحرام بين، بين امور مشتبهات حديث. فالامور المحرمه معروفه، كونك تجهلي بقى المترتب على الجزاء من التحريم ده ما يعفكيش من الايه؟ من الحكم والاسم والمؤاخذه. لا يعفيك من المؤاخذه. امال ايه اللي يعفيك من المؤاخذه؟ ها؟ الجهل بالحرميه بالايه؟ بالحرام او الحلال، مش بالحكم. فرق بين الاثنين، وضحت؟ اهو كده. وبناء على هذا الكلام، ان كل ماشيين يقصوا في الشارع دول، تيجي واحده هي غلبانه مش عارفه حاجه تقول لك معلش ربنا يعذر جهله. لا، دول مش معذورين، لان القاعده ماشيه بجنس عارفه انها حرام، والقاعد على القهوه بيشد الشيشه عارفه انها حرام، واللي بيغتاب عارف انه حرام، ويتفرج على افلام حرام عارفه، كله عارف انه حرام. مترتب ايه على الحرام؟ ده ما يعفكش المؤاخذه. فهماني؟ اه. يعفي مين؟ كما ضربت مثل على اللي هي مثلا دخلت في معاملة ربوية، في ربوية هي ما تقصدش هذه المعاملة، هو ده اللي يعني لا يؤخذ أو لا يعاتب، يعني يدخل تحت حكم الحديث لو عفي عن أمة الخطأ والنسيان واستكرار عليه. يعني ده كده نبقى خرجنا خلصنا شيء بسيط كده عن السنة، نبذة سريعة، وإن شاء الله نأخذ المحاضرة القادمة البدعة بإذن الله.